أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وصل بنا الكلام إلى المكروهات وصل بنا المقام إلى مكروهات الخلوة. قال الفصل الثاني في آداب الخلوة: قلنا كلمة آداب تشتمل على واجبات وعلى محرمات، وذكر الواجبات بعدين ذكر المحرمات وذكر المستحبات، الآن يذكر المكروهات. قال: ويكره الجلوس للبول أو الغائط في الشوارع. الشوارع يعني جمع الشارع، الشوارع واضح، في الشوارع يعني جمع الشارع الطرق. والمشارع جمع المشرعة، أي الموارد التي منها يأتي الناس لأخذ الماء من النهر. المشرعة يعني المكان المنخفض اللي الناس يعني تنزل له لأخذ الماء لشرب الماء. يكره الإنسان أن يتغوط ويبول، أجلكم الله، في الشوارع الطرقات وفي المشارع. قال: وفي المشارع جمع المشرعة، أي الموارد التي منها يأتي الناس لأخذ الماء من النهر. ويكره أيضا ومواضع اللعن، ويكره أيضا في مواضع اللعن، مواضع اللعن. قال: كالبول والغائط قريبا من دار، هاي لعنوه، يعني لعنوه، قالوا لعنة الله عليك، لماذا فعلت كذا، هاي مواضع اللعن. ما يصير واحد قرب دار إنسان يعني يبول أو يتغوط. ومواضع اللعن كالبول والغائط قريبا من دار أو دكان. ويكره أيضا تحت الأشجار، وتحت الأشجار المثمرة، أما غير المثمرة سرع له أيضا سير كراهة، لأنها تكون مجلس يعني للناس إذا كانت حتى مو مثمرة يعني، وإنما ذوات ظل. إذا كان ذوات ظل، هذه ذات ظل هذه الشجرة ممكن أن تكون أيضا مكروهة، يعني ينطبق عليها الكراهة. قال: وتحت الأشجار المثمرة وفي النزال، هاي اللي ذكرتها لكم بأنه في النزال، حتى لو كانت هاي الأشجار غير مثمرة ولكنها باعتبار أنها تشكل ظلا يعني للناس فيكره أيضا. وتحت الأشجار المثمرة وفي النزال، طبعا هاي يمكن أن تكون أيضا تدخل في موارد اللعن، لأن الناس يلعنون من يتغوط ويبول في هذه الأماكن، ولكن العلامة الحلي قدس سره أفردها يعني في نقطة مستقلة. وتحت الأشجار المثمرة وفي النزال، عن الذين ينزلون في هذا الفي، أي الفي الذي يكون محلا لنزول القافلة. ويكره التبول والتغوط وهو مستقبل الشمس. قال: واستقبال الشمس في النهار، ويكره استقبال القمر في الليل أو في النهار إذا كان القمر ظاهرا، في بعض الأوقات يعني يكون القمر ظاهر في النهار أيضا يكره استقباله، مثل أواخر الشهر أيضا يكون يعني واضح. بأن يبول وهو أمام، بأن يبول وهو أمام الشمس أو القمر، مكروه هذا. ولا زال الكلام في المكروهات. قال: ويكره أيضا البول في الأرض الصلبة، الصلبة يعني التي لا ينفذ البول فيها، الظاهر لأنه يعني بل يقفز عليه البول لعله من الباب كحكمة يعني. قال: ويكره أيضا البول في الأرض الصلبة التي لا ينفذ البول فيها، وفي مواطن الهوام. في مواطن الهوام يعني منازل الحشرات، يعني الظروف مع الحشرات أيضا مكروه واحد يبول فيها أو يتغوط فيها. قال: وفي الماء يكره التغوط والتبول، وفي الماء واستقبال الريح به، أيضا لعله نفس قضية الأرض الصلبة أيضا يرجع عليه البول، واستقبال الريح به أي بالبول، بأن يبول على الجهة التي منها يأتي الريح. والأكل والشرب والسواك أو السواك، يكره للإنسان وهو في حال التبول والتغوط أن يأكل أو أن يشرب أو أن يستاك يعني في الخلاء، فإنها قد تورث الرائحة الكريهة في الفم كما ورد في بعض الروايات. والكلام يكره الكلام في حالة البول والغائط مكروه أيضا. وهذا إحنا سابقا شايفين أبوانا كذا أهلنا مثلا ما يتكلم وإنما يتنحنح مثلا يقول منو بالحمام يتنحنح ما يتكلم لعله ماخذية من هذا الحكم الشرعي. والكلام أيضا مكروه في حالة البول والغائط مكروه أيضا إلا إذا كان بذكر الله تعالى. إحنا ذكرنا سابقا الأذكار التي تستحب كالأدعية السابقة وغيرها أو للضرورة مثلا بأن خاف يعني بالضرورة يخاف يعني ممكن أن يتكلم بأن خاف وقوع الأعمى في البئر مثلا فيجوز بل يجب عليه أن يتكلم وينبه بل قد يجب أن يقول له لا تذهب من هذا الطريق وهكذا. ويكره أيضا الاستنجاء الاستنجاء وهو تنظيف محل الغائط جلكم الله. ويكره أيضا الاستنجاء أي غسل مخرج الغائط والبول باليمنى. يكره أن الإنسان يغسل موضع الغائط باليمنى وكذلك البول باليمنى. ويكره باليسرى وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى أو أنبيائه عليه اسم الله أو اسم أنبيائه عليه السلام أو أحد المعصومين عليه السلام هذا أيضا يكره. وإذا كان صار عليه نجاسة يصير حرام لأن يستلزم الهتك. والبول بلي ويكره باليمنى يعني الاستنجاء باليمنى. وباليسرى يكره وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى أو أنبيائه عليهم السلام أو أحد الأئمة عليهم السلام. ويجب على المتخلي هسه أيضا هاي من الواجبات هو ذاكرها بالبداية هواي أفضل يذكر الواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات بس رجع للواجبات. ويجب عليه يعني على المتخلي الاستنجاء وهو غسل مخرج البول بالماء خاصة وغسل مخرج الغائط بالماء. هاي من يقولون استنجاء يعني غسل موضع البول وغسل موضع الغائط. ويجب عليه على المتخلي الاستنجاء وهو غسل مخرج البول بالماء خاصة. مخرج البول ما يصير يسوي بالأحجار أو بالوصل أو أي شيء قالع وإنما يجب عليه أن يغسله بالماء فقط وفقط. قال وغسل مخرج الغائط بالماء مع التعدي. طبعا مع التعدي إذا تعدى هاي في حال الإنسان جلكم الله إذا كان بطن إسهال أو كذا مع التعدي يعني يتعدى المخرج إذا الغائط تعدى المخرج فيجب أيضا أن يغسل موضع الغائط بالماء ما يكفي الأحجار مع عدم التعدي. الآن راح يذكره هو سابقا ما ذكره بس الآن يذكره لأن سابقا قال يستحب الجمع بين الأحجار والماء ما ذكر يعني في تطهير محل الغائط ما ذكر بأنه متعدي أو غير متعدي بس بقرينة هذا الكلام بأنه ديش تكون مقيدة بعدم التعدي يعني يستحب له الأحجار الجمع بين الأحجار والماء في حالة عدم التعدي في مخرج الغائط عدم تعدي النجاسة في مخرج الغائط. قال وغسل مخرج الغائط بالماء مع التعدي أي إذا تعدى الغائط عن المخرج كفي حالة كونه إسهال مثلا وبدونه أي إذا لم يتعدى الغائط من المخرج يجزي يعني أي يكفي ثلاثة أحجار طاهرة أو ثلاث خرق طاهرات يمسح بها المخرج حتى ينقى إذا في حال عدم التعدي. قلنا في حال عدم التعدي قلنا يستحب له الجمع بين الأحجار والماء. وإذا أراد أن يكتفي فقط بالأحجار أو بأي جسم قالع وإن كان قال يكفي ثلاثة أحجار طاهرة أو ثلاث خرق يعني خرق يعني وصل يعني قماش يقول بأنه مع عدم التعدي يكفي ذلك. ثم قال الفصل الثالث. احنا في الفصل الأول ذكرنا في موجباته والفصل الثاني في آداب الخلوة كلامنا في الوضوء الباب الثاني في الوضوء في موجباته بعدين ذكرنا الفصل الثاني في آداب الخلوة. هسه آداب الخلوة وإن كانت هي مو وضوء يعني ولكنه مقدمة يعني للوضوء الفصل الثالث في كيفيته ويجب يعني كيفية الوضوء، ويجب فيه يعني في الوضوء سبعة أشياء. هنا ذكر سبعة الموجبات ما قال خمسة، هنا ذكر ويجب فيه يعني في الوضوء سبعة أشياء. الأول النية، يجب النية، ويجب أن تكون النية مقارنة لغسل الوجه، يعني مقارنة يعني مع يعني من يغسل الوجه يعني يكون النية موجودة تقارنه يعني تساويه. ويجب أن تكون النية يعني مع الفعل، أنت من ترفع يدك وتغسل وجهك هذا محل وجوبها، أما قبلها يصير يصير قبلها يصير قبل لا يعني أتوضأ أغسل يدي أقول نويت وأنا أتوضأ مثلا وضوءا طاهرا للكون. ويجب أن تكون النية مقارنة مقارنة لغسل الوجه أو لغسل اليدين. المستحب غسل اليدين المستحب مو الواجب، هو الواجب ما يصير واحد من يوصل لدي ينوي يكون باطل وضوءه لأن الوجه ترك بلا نية، ولذلك قال المستحب. فإنه يستحب قبل الوضوء غسل اليدين إلى الزندين، الزندين مراد بأنه هذا اللي مفصل اليد، مفصل الكتف يعني مفصل الكف، مو الزنود اللي عند العرف بأنه العضد، العضد هاي باللغة هذا فوق المرفق هذا يسمى عضد، لا الزند اللي هو فوق الكف مباشرة. قال فإنه يستحب قبل الوضوء غسل اليدين إلى الزندين كما سيأتي. قال ويجب استدامتها أي استمرار النية، فما يصير يقطعها استدامتها يعني حكما، يعني مو يجب عليه أن يلتفت من أولها إلى آخرها أن يلتفت إلى النية، لا وإنما استدامة يعني حكمها يكون باقي، يعني مو حقيقة هي باقية وإنما بقاؤها حكمي. يعني شنو بقاؤها حكمي؟ يعني لو سأله أي إنسان في حال غسل يديه ماذا تفعل مباشرة يستحضر الجواب أني أتوضأ أما قربة إلى الله تعالى، أما إذا تردد أو مثلا تأمل فهاي استدامة يعني مو حكمية، يعني لم تكن النية على الدوام، يعني لم تكن على الدوام وإنما انقطعت. ويجب استدامتها أي استمرار النية حكمان حتى يفرغ، يفرغ يعني من الوضوء، من الوضوء. واعلم أن هاي الشيخ الصادق يقول هكذا، واعلم أن استدامة النية حقيقية وحكمية. الحقيقية هو ما حد يدرسها بس المعصومين عليهم السلام أو بعض الأولياء يلتفتون إلى النية تفصيلا يعني قربة الله تعالى في كل الأفعال. فالحقيقية هي أن يكون المتوضئ أو المتوضي، هي أن يكون المتوضي من أول الشروع في الوضوء حتى الفراغ منه قاصدا للوضوء كل آن، بحيث لم يبقى آن إلا وهو يجدد النية في ذهنه، وهي قلنا متعذرة عند العوام. والحكمية معناها أن لا يقطع النية إلى آخر الوضوء وإنما ينوي بأنه يكمل وضوء بهذه النية قربة إلى الله تعالى، وهذا هو المراد من قوله واستدامتها حكما حتى يفرغ. يعني مو استدامة حقيقية، استدامة حقيقية لا أجيبها جزاه الله خيرا جيد، أما إذا ما يقدر لها فيستديمها حكما. قال والثاني غسل الواجه، الأول قلنا بأنه النية، النية مقدمة على متقدمة على الوضوء. والثاني غسل الواجه، غسل الوجه منين؟ من قصاص شعر الرأس أي من انتهائه في الجبهة، الجبهة واضحة هاي اللي فوق الأنف مسافة هاي الجبهة، هاي من هنا قصاص شعر الرأس من انتهائه في الجبهة إلى محاذي شعر إلى محاذي شعر الذقن طولا، يعني إلى الجهة أي من جهة الطول والذقن، من جهة الطول والذقن أو والذقن بفتح الذال أو الذقن بكسرها فتح القاف، هو آخر الوجه من أسفله، يعني آخر الوجه اللي هو الحنج الواقع تحت الفم، هذا من ناحية الطول. قال وما أي المقدار الذي اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا، من ناحية العرض الإبهام هذا الإبهام والوسطى اللي هي هذا الأصبع الوسط. هاي المسافة اللي يجب عليك أن تغسلها عرضا طول من قصاص الشعر إلى الذقن اللي هو الحنج. هاي الطولة كل وجهك طول يجب عليك أن تغسله. والعرض العرض اللي هو من الإبهام اللي تخلي إبهامك وهذا الوسطى هذا الواجب. يعني هاي منطقة الزلف ما زلف هاي مو واجب يعني غسلها، بس من باب المقدمة العلمية يعني من باب الاحتياط أن تدخل شيئا منها يعني في الغسل. قال أي المقدار الذي اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا، أي من جهة العرض أو من جهة العرض بل العرض. زين، الإبهام هو أكبر الأصابع، هذا الإبهام اللي هو يعني أكبر الأصابع مراد بأنه يعني أضخم الأصابع هذا الإبهام. والوسطى هي الإصبع الوسط الذي في كل طرفين منه إصبعان، كل طرف إصبعان، الإبهام والسبابة هاي إصبعان، والخنصر هذا الذي يعني يكون فيه الخاتم هاي أيضا إصبعان، الوسط واضح. والثالث غسل اليدين، الواجبات الواجب الثالث وجبات واجبات الوضوء سبعة مو صحيح، الأول النية بعدين غسل الوجه، والثالث غسل اليدين، اليد اليمنى قبل اليد اليسرى واجب، من المرفقين إلى أطراف أي إلى آخر الأصابع، أطراف يعني من المرفق يبدأ إلى آخر الأصابع. ولو عكس كما يفعل السنة اللي هو يسعون النكس يعني يبدأون من الكف إلى المرفقين، ولو عكس بأن غسل من الأصابع إلى المرفقين لم يجزي يعني يكون باطلا أي لم يكفي ويبطل وضوءه كما يفعل السنة. والرابع مسح بشرة مقدم الرأس أو شعره، إما أن تمسح مقدم بل مسح بشرة مقدم الرأس إذا في حال ما عندك شعر أو أصلع، أو شعره أو الشعر أي شعر مقدم الرأس بالبلل، ها مو بلل جديد وإنما نفس البلل ما الوضوء، أي بالرطوبة الباقية في اليد من ماء الوضوء، من غير استينا في ماء جديد، يعني مو ماء جديد تأخذ. بعض الناس يتوضأ ويغسل مثلا يديه ويكمل وبعدين يأخذ ماء جديد من البوري، هذا باطل ما يصير، لازم نفس البلة ما الغسل اليد اليمنى واليسرى. من غير استئنا في ماء جديد بأن لا يصل إلى يده ماء غير ماء الوضوء، نفس ماء الوضوء يكون يجب عليه أن يمسح به، فيمسح بذلك الماء بماء الوضوء، ويكفي المسح مسح الرأس بأقل ما يقع عليه اسم المسح حتى لو أصبع واحد، ولو بأن يضع يده على رأسه ويجره ولو بأن يضع وبأن يجره أو يجره بمقدار نصف إنج، نصف إنج يعني مقدار قليل جدا ماكو إشكال يصير، هذا المقدار الواجب المجزي، أما أريد أكثر من ذلك خلي أفعل ماكو إشكال. والخامس مسح بشرة الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، يعني من رؤوس الأصابع الكبيرة يعني إلى الكعبين، والكعب هو العلو في وسط الرجل المفصل، هذا رأي العلامة الحلي. الآن علمانا يخالفون رأي العلامة الحلي يقولوا لا شيخنا مو العلو، مو هذا العلو الوسط الموجود في الرجل وسط الرجل، وإنما إلى المفصل إلى الأخير. أنا أشوف بعض الناس من يتوضون يتوضي ويصل للنص ويقطع، هذا رأي العلامة الحلي يصير، بس هو أخوه ما يقلد العلامة الحلي. والكعب هو العلو في وسط الرجل لا المفصل، هذا رأي خاص بالعلامة الحلي، ولو معلق سيد صادق شيرازي هو أفضل يعني على هالكلام، اللهم إلا إذا كانت فتوى موافقة له، أنا ما شايف فتوى. ويجوز المسح منكوسا، سوى مو في ببياني في صدد بيان فتوى، وإنما بيان ما هو الخلاف، يكون يقول بأنه يوجد خلاف في هذه القضية، قضية الكعبين، قسم فسرها بأنها المفصل مفصل القدم، وقسم فسرها كما ذهب العلامة الحلي إلى الوسط وسط الرجل، قال هذا الاختلاف المعنى اللغوي يعني في ذلك. والكعب هو العلو في وسط الرجل للمفصل، ويجوز المسح منكوسا بالغسيل. قلنا ما يصير واحد ينكس كما يفعل السنة بأن يغسل من الكاف إلى المرفقين، بينما بالمسح يجوز. ويجوز المسح منكوسا أي عكسا، بأن يمسح من الكعب إلى الأصابع، صير يمسح من الكعب إلى الأصابع. ثم قال والسادس الترتيب على ما قلناه من الواجبات. أيضا الترتيب، يعني شنو الترتيب؟ يعني يبدأ من الوجه واليد اليمنى واليد اليسرى، ومسح الرأس ومسح القدمين. هسه بعضهم قالوا بأنه القدمين أيضا بهن ترتيب، اليمنى واليسرى، قسم قالوا يجوز مسحهما سوية. والسادس الترتيب على ما قلناه من تقديم النية، النية أيضا واجبة بعد واضح، ثم غسل الوجه، ثم غسل اليدين، ثم مسح الرأس، ثم مسح الرجلين. زين. والسابع الموالاة. الموالاة كاتبها بالتاء المربوطة، بينما هي بالتاء الطويلة كاتبها، بينما هي بالتاء المربوطة. على أي حال. والسابع الموالاة، وهي متابعة الأفعال بعضها لبعضين من غير تأخيرين، يعني فعل ورا فعل مباشرة، ما يسوي فاصل. مو يغسل إيد اليمنى ولا ربع ساعة يغسل إيد اليسرى، ما يصير في شيء، وإنما متابعة عرفية، التتابع العرفي وعدم جفاف الأعضاء كما يذهب البعض. قسم قالوا بأنه عدم جفاف الأعضاء باختلاف في تفسير الموالاة. قال والموالاة وهي متابعة الأفعال بعضها لبعض من غير تأخير أي فاصلة كثيرة، فلا يصح أن يغسل وجهه ثم بعد ساعتين يغسل اليدين، هاي مو صحيح، أو يمسح رأسه ويذهب مسافة بعيدة ثم بعد مدة يمسح الرجلين، هاي مو صحيح، ما يصير، هاي يسووها بعض الناس، كمل وضوء كمل غسل يديه ويمسح رأسه ويمشي مسافة هيجي 10 خطوات يلا يمسح رجليه، ما يصير، هاي خلاف الموالاة. ثم قال مستحبات الوضوء، ويستحب فيه يعني في الوضوء غسل اليدين، اليدين يعني الكفين، إلى الزندين يعني إلى الكفين إلى نهاية الكاف، إلى الزندين، والزند هو مفصل الكاف من الذراع. زين. قبل إدخالهما في الإناء، قبل أن يدخل إيديه في الإناء مع الوضوء، قبل كانوا يخلون إناء السبوري في الإناء، بأن يصب الماء على يديه ويغسلهما، وأن يغسلهما. زين. مرة يستحب أن يغسل يديه مرة من حدث النوم والبول، إذا قعد من النوم يغسل يديه يعني الزندين مرة واحدة، أو إذا بارج لكم الله وطلع يغسل يديه مرة واحدة، هذا استحباب، ما لنا علاقة بأنه يغسل بالصابون وكذا، ذاك واحد ذاك غسل للتنظيف، إحنا يعني نتكلم كشيء يعني تعبدي يعني بثواب، بأنه أنت من طلعت من البول جلكم الله بليت فأنت اغسل إيدك مرة واحدة للاستحباب، يعني إذا كان سبب وضوئه النوم أو البول، يعني إذا كان سبب وضوئه النوم أو البول، ومرتين يعني يغسل يديه مرتين من الغائط، مرتين أي إذا كان سبب الوضوء الغائط، أجلكم الله راح تغوط وطلع، فنقول أنت اغسل يديك للكفين مرتين، اغسلهم مرة تغسلهم وبعدين طلعهم وتغسلهم مرة ثانية. قال ويغسل يديه 3 من الجنابة، بأن كان مجنبا مثلا وأراد الوضوء قبل الغسل أو قبل الغسل للنوم، هاي يستحب الإنسان إذا كان مجنبا يستحب له أن وأراد أن يتوضأ لكي ترتفع الكراهة، باعتبار يكره له أن ينام وهو مجنب، فنقل له أنت أغسل يديك 3 قبل الوضوء، وهذا مو معناه بأنه يجوز لك الصلاة بهذا الوضوء، لا، وإنما ترتفع كراهة النوم يعني بجنابة. قال ويغسل يديه 3 من الجنابة، بأن كان مجنبا وأراد الوضوء قبل الغسل للنوم أو للأكل، أو أراد أن يأكل، فنقل أنت أغسل يديك 3، يعني أنت مجنب مثلا، فيغسل يديه قبل إدخالهما في ظرف الماء 3، بس هو يبقى مطالب بغسل جنابه. ويستحب وضع الإناء، يعني هاي البادية اللي يتوضى بها، أي ظرف الماء الذي يتوضأ منه على طرف اليمين، على يمين الإنسان مو أدى جسم، على يمينه، على اليمين، على طرف اليمين أي يمين المتوضي. ويستحب الاغتراف أي أخذ الماء للصب على الوجه واليدين بها بمن أي باليد اليمنى يستحب باليمنى. ويستحب التسمية وهي قول بسم الله الرحمن الرحيم عند إدخال يديه في ظرف الماء يستحب من يدخل يديه يقول بسم الله الرحمن الرحيم يدخل يديه في ظرف الماء يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ويستحب المضمضة والاستنشاق ثلاثا 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 للفم ثلاث مرات يدير الماء يدير الماء بحلقه فمه ويذبه مره ويديره ويذبه ويديره ويذبه وكذلك يستنشق يسحبه ويذبه من انفه يسحبه ويذبه يسحبه ويذبه ثلاث مرات اي كل واحد منهما ثلاث مرات قبل الوضوء. ويستحب تثنيه الغسلات مو قاعد نغسل وجه وغسل اليد اليمنى وغسل اليد اليسرى هنا قال بانه يستحب تثنية الغسلات. الفقهاء ما عندهم إشكال في غسل الوجه مرتين كاستحباب وما عندهم إشكال في غسل اليد اليمنى مرتين كاستحباب ولكن كلامهم وقع في غسل اليد اليسرى مرتين هل هو مستحب أم ليس مستحب أو قسم قالوا لا يجوز أكو خلاف. ويستحب تثنية الغسلات يعني غسل كل غسل كل من الوجه واليدين مرتين يستحب. قلت لكم أكو خلاف في قضية اليسرى اليد اليسرى. ويستحب وضع الإماء أي صبه في غسل اليدين ويستحب ووضع الماء أي صبه في غسل في غسل اليدين في الغسلة الأولى في الرجل في الرجل يعني يصب الماء وين يصب الماء على ظهر إيده مو على باطن إيده في الرجل على ظهر الذراعين ظهر الذراعين وفي المرأة على باطنهما باطن الذراعين يستحب لها يعني باطن الذراعين أول ما يبدي يغسل الرجل يغسل الظاهر ظاهر الذراع اللي هذا بيه شعر وعليه شمس اللي صايرة اللون ما يختلف عن الباطن المرأة لا يستحب لها من الباطن وبالعكس لهما الرجل والمرأة في الغسلة الثانية بالغسلة الثانية يستحب للرجل أن يغسل باطن الذراع وبعدين ظاهر الذراع والمرأة بالعكس يستحب لها في الغسلة الثانية أن تغسل باطن ظاهر الذراع وبالغسلة الثانية باطن الذراع. قال في الغسلة الثانية بأن يصب الرجل الماء على باطن ذراعيه والمرأة على ظاهرهما. ويستحب الدعاء عند كل فعل كل فعل موجود أدعية موجودة بيض وجهي وما تسود في الوجوه بما ورد عن الأئمة عليهم السلام وفي الحديث هذا الحديث موجود عن الإمام علي عليه السلام اللي يقول يتكلم بهذه الكلمات يعني غفر له يعني ذنوبه. وفي الحديث أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أراد أن يتوضأ ذات يوم فأخذ الماء بيده اليمنى وصبه على يده اليسرى يعني هاي الاستحباب يعني الغسل اليدين إلى الزندين ثم قال بسم الله وبالله والحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا. هاي كلام شيخ صادق الشيرازي قاعد ينقل هاي الرواية جزاه الله خيرا. ثم استنجى استنجى فقال ثم استنجى فقال الظاهر بأنه دخل إلى المرافق جلكم الله ثم استنجى فقال اللهم حصن فرجي وأعفه واستر عورتي وأعفه عن العفة واستر عورتي وحرمها على النار. ثم تمضمض فقال اللهم لقني حجتي يوم ألقاك. هذا واحد من يتمضمض يقول اللهم لقني حجتي لقني يعني من التلقين أعطني اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك. ثم استنشق فقال اللهم لا تحرم علي ريح الجنة واجعلني مما يشم ريحها وروحها وطيبها. ثم غسل وجهه فقال اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه وجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه وجوه. أكو في بعض الروايات الوجوه تسود فيه الوجوه وتبيض فيه الوجوه هنا كاتب وجوه. ثم غسل يده اليمنى فقال اللهم أعطني اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حسابا يسيرا. ثم غسل يده اليسرى فقال اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران من مقطعات النيران. ثم مسح رأسه فقال اللهم غشني يعني بلي يعني بلي غشني يعني غطيني اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك. ثم مسح رجليه فقال: اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، واجعل سعي فيما يرضيك عني. ثم قال عليه السلام: من توضأ مثل وضوئي وقال مثل قولي خلق الله له من كل قطرة ماء ملكا يقدسه ويسبحه ويكبره، فيكتب الله له ثواب ذلك إلى يوم القيامة. هاي كلمة بأنه يقدسه، يعني الملك هذا يقدس الله ويسبح الله ويكبر الله، هذا التسبيح والتقديس والتكبير له ثواب، وثوابه يرجع لمن يرجع إلى ذلك العبد. قال: ويكره بعد الوضوء التمندل، هاي من مكروهات الوضوء، يكره التمندل. قال: وهو تبييس ماء الوضوء بالمنديل، يعني بالخاولي، مكروه هذا. يقولون بأنه الإنسان إذا كان من جف عليه الوضوء يعني له أجر يعني. والاستعانة يكره بأن يصب شخص الماء في يد المتوضي مع عدم الضرورة. هنا قالوا بقسم بأنه إذا مثلا بريج ويصب على يدك يبطل، أما إذا صوندة ولازمها فما يبطلك، ويفرقون بعض الفقهاء. قال: ويحرم التولية بأن يغسل الغير وجهه أو يديه أو يمسح له مع عدم الضرورة، يقعد هو ما عنده شيء، ما عنده لا مرض لا عنده كذا، ويقول للزوجة تعي وضيني، يحرم، فوضوء يكون باطل. ثم قال: مسائل ثلاث، ثلاث مسائل عندي ما عندي شيء وخلصين. مسائل ثلاث: الأولى لا يجوز للمحدث أي الذي ليس على طهارة مس كتابة القرآن، ما يصير يمس كتابة القرآن، حرام، المحدث بالأصغر أو الأكبر ما يصير. والمسألة الثانية: لو تيقن الحدث هو سابقا متيقن من الوضوء وشك في الطهارة، سابقا متيقن من الحدث، متيقن بأنه محدث وشك في الطهارة تطهر، لأن هذا استصحاب، يقولون استصحاب ابقاء ما كان على ما كان، لأن سابقا أنت على يقين من الحدث والآن عندك شك في الطهارة، فيجب عليك البناء على الحدث. فمثلا إن علم أنه نام وشك في أنه بعد النوم هل توضأ أم لا، يجب عليه أن يتوضأ. وبالعكس، بالعكس يعني شنو، إذا علم أنه توضأ، هاي يصير عندنا هواي المسائل الابتلائية، إذا علم بأنه توضأ ولكن شك هل أنه بعد الوضوء، هل أنه بعد الوضوء نام أم لا، يقول لا يجب الطهارة، ويبني على أن الوضوء، على أن وضوءه لم يبطل، هذا يسمى بالاستصحاب. المسألة الثالثة قبل أن أصل إلى الغسل، المسألة الثالثة: لو شك المتوضي في شيء من أفعال الوضوء وهو على حاله، يعني بقعد يغسل وجهه وشك بأنه غسل الوجه لو لا، يعني من الـ من الـ من أطراف من قصاص الشعر، أي على حال الوضوء بأن شك مثلا بعد، هنا كاتب الشيء الصادق بعد غسل الوجه، بعد غسل الوجه في أنه غسل اليد اليمنى أم لا، من غسل وجهه شك بأنه أنا غسلت اليد اليمنى لو ما غسلتها، أتى به، يعني أتى بغسل اليد اليمنى وبما بعده باليسرى أيضا، فيغسل اليد اليمنى ثم اليسرى، وهكذا ذا شك مثلا في قضية المسح. ولو انصرف إذا كمل وضوءه وخلص بأن شك بعد تمام الوضوء في بعض الأفعال لم يلتفت، هذا تسمى قاعدة الفراغ، بأنه إذا شك إذا كمل وضوء وقراني مسحت رجلي مثلا غسلت إيدي اليمنى لو ما غسلت إيدي اليمنى، نقول له أنت بعد كملت وضوء، قال أنا كملت، نقول له لا تلتفت، لم يلتفت إلى شكه. الباب الثالث في الغسلي، هذا إن شاء الله يأتينا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.